بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة آل عمران: قال الله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. قال رحمه الله تعالى: هذا إخبار من الله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم عليها السلام، مريم رضي الله عنها، عن أمر الله لهم بذلك، أن الله قد اصطفاها أي اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهرها من الأكدار والوساوس، واصطفاها ثانيا مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين. قال عبد الرزاق وساق بسنده عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، قال: كان أبو هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده، ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. لم يخرج من هذا الوجه سوى مسلم، فإنه رواه عن محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق به. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب.
قال في الحاشية: وقوله ولم تركب مريم، هو من كلام أبي هريرة لا من حديث المرفوع، كما بيّن ذلك صريحا في رواية أحمد ورواية أخرى لمسلم قبل هذه. نعم.
وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. أخرجاه في الصحيحين من حديث هشام به مثله.
نعم، فدل هذا على خيرية مريم ابنة عمران وأنها من خير نساء العالمين. نعم.
وقال الترمذي وساق بسنده عن أنس رضي الله عنه.
ولا أدل على هذا من تصريح القرآن: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، فاصطفاء من بعض الصفاء، واصطفاك على نساء العالمين، فلا أجل من ذلك ولا أوضح من ذلك بيانا ودليلا من الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ظاهر العبد وباطنه. نعم.
قال: وقال الترمذي رحمه الله وساق بسنده عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. تفرد به الترمذي وصححه. وقال عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه قال: كان ثابت البناني يحدث عن أنس.
ولهذا فاطمة رضي الله عنها تدخل ضمن هذا التفضيل في هذه الأمة، ليس فقط التفضيل بين عائشة وخديجة أيتهما أفضل نساء الأمة، لكن فاطمة رضي الله عنها تدخل في تلك المنافسة. نعم.
وقال عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه قال: كان ثابت البناني يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن مردوية. وروى ابن مردوية من طريق شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال ابن جرير وساق بسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. وقد أخرجه الجماعة إلا أبا داود من طرق عن شعبة به. ولفظ البخاري: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقد استقصيت طرق هذا الحديث وألفاظه في قصة عيسى بن مريم عليه السلام في كتابنا البداية والنهاية ولله الحمد والمنة. ثم أخبر تعالى عن الملائكة أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والخضوع والسجود والركوع والدأب في العمل لما يريد الله تعالى بها من الأمر الذي قدره الله وقضاه، مما فيه محنة لها ورفعة في الدارين بما أظهر الله فيها من قدرته العظيمة.
فدل هذا على أن المعاني الكبيرة وأن الأمور الكبار إنما يعان الإنسان عليها بكثرة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهنا أيضا: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. كل هذا تمهيد بين يدي هذا الحدث الكبير. فبين الأمور الكبار، بين يدي الأمور الكبار يكون العمل والاجتهاد واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى قدر أهل الفضل تأتي الفضائل، ولا تنال الفضائل البطالين، إنما تنال الفضائل العاملين اللاجئين إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان بين يدي ذلك من الأمور ما بينه، لكن معروف أن الله سبحانه وتعالى لا يضع فضلا إلا حيث توافق ذلك مع علمه السابق سبحانه وهيأ أسباب ذلك. فالله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلئن قلت البخاري إمام فتيقن وتأكد أن إمامة البخاري سبقت بإمامة في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، التعبد والانطراح بين يديه والقنوت. وإن قلت الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية فاعلم أن بين يد الإمامة شيء، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن الإمامة يا إخواني نتيجة ولا بداية؟ الإمامة منحة ولا يبتدأ بها، إنما هي منحة نتيجة عمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فهذا بيان للبطالين العطالين الكسالى الذين يخلدون إلى الأرض ثم يريدون إمامة. ليست الإمامة إلا بصبر ويقين، إلا بالصبر واليقين، بالصبر على الشهوات وباليقين البصيرة في رد الشبهات، فيحصل له من الديانة ما يدفع به الشهوات ومن العلم ما يدفع به الشبهات. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فبين يدي المنازل العظيمة والفضائل الجسيمة، بين يدي هذا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتبتل. فالله أعلم حيث يجعل رسالته. ولهذا الإنسان في هذا الطريق يحتاج إلى صبر، ولا يأتي الإنسان يريد أن يتعجل الثمرة، لأن الإمامة ليست سهلة. الإمامة يا إخواني منتهم، ما فوق الإمامة إلا النبوة، ما فوق الإمامة إلا النبوة. هذا كان يؤتاها كل أحد، ما كان لها قيمة. إنما هذه الإمامة تأتي بعد عناء وصبر ومجاهدة. يعني إذا قلنا يا إخواني شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية، ونطلع سيرة ابن تيمية نرى عجبا عجابا. يعني شيخ الإسلام ما حصل هذا وصار شيخ الإسلام إلا بعد يا إخواني، إلا بعد ماذا؟ إلا بعد وشايات وسجون وضرب وغير ذلك وانتقاص. إذا قلنا الإمام أحمد رحمة الله عليه إمام أهل السنة والجماعة، فطالع سيرة الإمام كيف حصل إمام أهل السنة والجماعة. والله يا أخواني ولو قلت الإمام الألباني، ولو قلت الإمام ابن باز، مو بالإمام ابن تيمية ولا بالإمام أحمد فقط، ولكن كل إنسان آتاه الله عز وجل قبولا وجعله أئمة من أئمة الهدى، ترى أن حياة هذه مسبوقة بسلسلة جهاد في العلم والعمل، سلسلة جهاد في العلم والعمل حتى صار إماما. لكن سبحان الله، نحن نطالع الإمامة دون شروطها، نحن نطالع الإمامة دون شروطها، والواحد يريد المكانة دون تحقق الشرط، فلا نلتفت إلى الشروط، نريد إمامة بلا شرط بس فقط. وهذا غلط، فإن الإمامة منوطة بشروطها، الإمامة منوطة بشروطها. فالله عز وجل وعد المؤمنين الجنة، لكن بالشرط، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلماذا تنحي هذا؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، السابقون الأولون سبقوا إيمانا، سبقوا جهادا. لا يستوي من أنفق، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فهنا الفضيلة لما علت وتقدمت، حتى إن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ من العلم وصفة، إنما كانت بناء على شرط وحيثية وعمل سبق، ولا يا إخواني، وهو الصدق. لا يستوي منكم أنفق من قبل الفتح وقاتل، سبق إلى الإيمان، سبق إلى الجهاد، سبق إلى النفقة، سبق إلى العمل، فكيف يستوي هذا مع من جاء جهاده بهذه الأعمال بعد الفتح؟ للفقراء المهاجرين الذين يخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فلما سبقوا، سبقوا في الذكر أيضا، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه. يبقى هنا تأتي الفضيلة بعد تحقق شرطها، بعد تحقق شرطها، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. يبقى متى يحصل هذا الفضل من تنزل الملائكة؟ بعد العمل، بعد العمل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فعلام الإنسان يعري النتيجة عن معطياتها وعن شرطها، إنما الإنسان يقف مع هذا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقاما محمودا. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على النساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذا إنما هو تربية عظيمة بين يدي هذا الحدث الجليل، وهو أن الله سبحانه وتعالى سيرزقها بولد على خلاف المعهود، وهذا أمر لا قبل الإنسان بالصبر عليه إلا بالثبات واليقين. فهذه فائدة يا إخواني نحفظها ونحبرها تحبيرا عظيما، ونعلم أن الطريق شاق وليس طريقا سهلا، وأن من أراد إمامة فلا بد من الصبر واليقين، ولا بد من الجهاد، ولا بد من التضحية، ولا بد من بيع الإنسان نفسه وماله في سبيل الله، ولا بد أن لا يكون في القلب إلا الله، فلا ينعقد قلب على رجاء محمدة أو على خوف مذمة، وإنما الذي مدحه شين وذمه، إنما الذي مدحه زين وذمه شين هو الله سبحانه وتعالى لا أحد. فهذا طريق طويل، طريق طويل وعسر، ولهذا يبدأه الكثير لكن لا يصل منتهاه إلا القليل. يبدأه الكثير يظن المسألة سهلة، يلا نطلب العلم عشان تقبل الأيادي والرؤوس وكذا ونصبح مشايخ سريعا كذا، لأن ولكن ما يصبر. هذا طريق وعر، طريق محفوف بالمكاره، لأنه طريق الجنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم وحفت الجنة بالمكاره. فكل طريق الجنة محفوف بالمكاره، طريق العلم محفوف بالمكاره، طريق الثبات على الهداية محفوف بالمكاره، وكل طريق سوى هذا محفوف بالشهوات، محفوف بالشهوات والمرغبات والمغريات. أما طريق الجنة طريق محفوف بالمكاره. أنت تطلب علم، ماذا ترجو؟ أي دنيا في هذا عاجلة؟ أي دنيا عاجلة في هذا؟ إنه إلا ترك الأولاد والزوجات في يعني أنسك بهم، فقد تلقى أولادك يعني القلة من الأولاد، حتى لو جلست مع أولادك فكتابك بين يديك، حتى لو جلست مع أولادك فأولادك وزوجك معك وكتابك معك ربما. فطريق صعب، تترك عملا قد يعني يأتيك بربح مثلا نظرا لطلبك والشارك في هذا، فهذا طريق محفوف بالمكاره. فالشاهد أن الأمور الكبار بين يديها أيضا الأعمال الكبار، بين يديها الأعمال الكبار، فليوطن الإنسان نفسه على هذا. أما بطال عطال نائم طول الليل والنهار ثم يريد أمامة تسقط عليه من السماء وينزل عليه وحي، هذا لا يمكن أبدا ولن يكون. الجنة تحت ظلال السيوف تحت ظلال السيوف، شرط صعب، تريد الجنة تحت ظلال السيوف. ولهذا قال الصحابي عمير: أبين وبين أن أدخل الجنة أن أكل تلك التمرات؟ إنه لازم من بعيد. وقال أنس بن النضر: وأهل رائحة الجنة؟ فإني لا شم رائحة الجنة خلف هذا الجبل. لكنه قال مسبقا: لئن أشهدني الله عز وجل وقعة أخرى لأرين الله ماذا أصنع. يبقى توطيد النفس على هذا الجهاد. فمريم أتاه الله فضلا لكن بماذا؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم أتاه الله فضلا لكن بماذا؟ وأبو بكر رضي الله عنه أتاه الله فضلا لكن بماذا؟ أيكم الذي من منكم أصبح اليوم صائما؟ أنا يا رسول الله. من منكم شهد الجنازة؟ أنا يا رسول الله. من منكم أطعم مسكينا؟ أنا يا رسول الله. يبقى جهاد يا أخوان، سؤال مفاجئ، عمل يوطن الإنسان نفسه عليه. لكن علم بلا مذاكرة، علم بلا تحقيق، إمامة بلا صبر ويقين، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. كما أن هذا السقف لا يرفع إلا على عمده، فكذلك الإمامة لا ترفع إلا على عمودها وشروطها. فلا ترجو نتيجة بلا أسباب ومعطيات سابقة تسلم إلى هذه النتيجة. يبقى الإنسان يوطن نفسه على الجهاد. قال تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. قد سألت عن عظيم، عن عظيم. يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. يا بلال أخبرني بأرجى عمل تعمله، فإني سمعت صوتا عليك بين يدي في الجنة. فما الذي سبق به بلال رضي الله عنه؟ وما الذي سبق به حذيفة؟ وما الذي سبق به خالد؟ وما الذي سبق به عمر؟ كل واحد يا إخواني له من العمل ما تميز به. فهذا صاحب سر رسول الله، هذا صديق الأمة، هذا فريق الأمة، هذا ذو النورين الذي وضع ماله بين يدي النبي، هذا علي رضي الله عنه صاحب التضحيات والبطولات والعلم، هذا أبو عبيدة ابن الجراح آمين هذه الأمة، هذا سعد بن أبي وقاص، هذا خالي، فليريني أحدكم خالة أول من رمى بسهم في العرب، هذا ابن عباس رضي الله عنه اللهم علمه الكتاب الذي يتوسل به الصحابة، هذا أبو هريرة رضي الله عنه الذي ما شغله ما شغل المهاجرين والأنصار ببعض المباحات، وإنما لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، فكان يحضر ما لا يحضرون ويسمع ما لا يسمعون. ولهذا لا عجب أن تقولوا أكثر أبو هريرة. فهذه كثرة لها سبب، كثر ما سقط عليه من السماء، ما كان لشدة حفظه ولفرط ذكائه، فإن الصحابة رضوان الله عليهم عرب والحفظ عندهم سهل، لكن أتى نتيجة الملازمة، تبع النبي بشبع بطنه، فكان يعيش بقوت يومه وليلته حتى حصل هذا. فما حصل هذه المنزلة إلا بالجهاد. فكان إخواننا من المهاجرين يشغلهم كذا، وكان إخواننا من الأنصار يشغلهم كذا، وكان أبو هريرة يلزم رسول الله بشبع بطنه، يقع مغشيا عليه عند منبر رسول الله، فيجيء الجائي فيضع القدم على عنقه يظن به الجنون وما به إلا الجوع. يبقى منزل عظيمة، لكن أتت بجهاد يا أخواني، بجهاد طويل ولا لا؟ بجهاد عظيم. لزم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال النبي يوما: أيكم يبسط رداءه؟ فبسط أبو هريرة رضي الله عنه رداءه، فأخذ النبي شيئا ثم وضع فيه، ثم قال: ضمه عليك. قال: فما نسيت شيئا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. حذيفة رضي الله عنه تبوأ مكانا عظيما، حتى إن عمر لا ينظر إلى حذيفة، فمن صلى عليه حذيفة صلى عليه عمر، وإلا فلا. وما كان هذا إلا لأنه أيضا اختص بنوع جهاد في باب عظيم. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. إن الصحابة ما كانوا نسخا مكررة، ولا وجدوا أبا بكر سباقا، فقالوا: وماذا عسانا أن نصنع؟ وكأن الإسلام أبو بكر. لا، كل واحد حاول أن يجد لقدميه موضعا. فإذا كان أبو بكر قد سبق بالصديقية وقد سبق بالإسلام، فأنا صاحب الأموال، وأنا صاحب الجهاد، وأنا حتى إن هذه الحلبة ما اقتصرت على الكبار ولا اقتصرت على الرجال، إنما تناولت الصغار. يا رسول الله ما لك قد أذنت له ولم تأذن لي؟ فوالله إني لأصرعه ويأتي الصغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحضر مجالسه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن من مسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثون ما هي؟ قال ابن عمر وكان جالسا فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أن النخلة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الحسن على يديه ويقول إن ابن هذا سيد سوف يصلح له به بين طائفتين من المسلمين. وكذلك النساء يتبوأن هذه المنزلة العظيمة. يا رسول الله شرع الجهاد للرجال ولم يشرع لنا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم لكنا جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. مما يؤكد أن الصحابة علموا أن المكان الرفيع لا تناله إلا بالعمل. وهذه فائدة استنبطها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من حديثه يدخل الجنة سبعون ومعهم سبعون ألف أن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فبات الصحابة وجلس الصحابة يخوضون من هؤلاء من هؤلاء. قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه فعلم فيه عبق علم الصحابة، وأن الصحابة علموا أن هذه المنزلة لا تنال إلا بعمل. لهذا لما تناقشوا ما أوردوا البطالين وإنما أوردوا العاملين، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بلا شيء، لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علموا أن هذه المقامات الرفيعة لا تنال إلا بماذا؟ إلا بالعمل. يا رسول الله قال سلني، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذا مقام رفيع لابد أن نتدبر يا إخواني وأن نحبره وأن نعلم أن هذا الطريق محفوف بالمكاره وأنه يحتاج إلى جهاد طويل وإلى صبر وإلى إخلاص وإلى صدق وإلى حسن نية. وهكذا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أيقظوا صواحبات الحجر فلقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذه. فهذا مقام لابد من فهمه ولابد من الانتفاع به من قصص القرآن، فإن قصص القرآن إنما هو مليء بهذا. فما كان فضل إلا بعد جهاد، بعد جهاد انطبقت الصخرة على ثلاثة فما أنقذه من هذه الصخرة إلا جهاد بعمل سابق. إنه لن ينجيكم من هذا إلا إيه؟ لن ينجيكم من هذا إلا أن يتوسل كل واحد منا إلى ربه بعمل صالح بما يراه أخلص أعماله. فهذا تقدم بعمل لا نظير له، خرج على خلاف المعهود. كم الذين يكثرون البر بالوالدين لكن من الذي يقف بإناء وليس ملزما بهذا أن يقف بإناء على أبوين ناما حتى يستيقظا، فلا هو الذي أقدم على إيقاظهما ولا هو الذي قدم أولادا يبكون تحت رجليه، وإنما وقف هكذا. فهذا عمل خرج على خلاف المعهود، خرج عن نظائره. فإن الذي يبر أباه أو يبر الوالدين بإطعام بكساء بكذا بكذا، لكن أن تكون هذه الصورة موجودة صعب. هذه الصورة ومن ذا الذي يتعلق بامرأة وتملك عليه لب قلبه وتكون أحلامه وأمانيه متعلقة بهذا المرأة لئن قدر عليها يوما فلن يفوت الفرصة حتى تسمح له الفرصة، وإذا هو بين رجليها على مقربة منها وما بينه وبين أن يفض الخاتم إلا شعرة قليلة فتذكره بالله فتقع الكلمة في قلبه. فمن ذا الذي يقوم في هذا المقام؟ ليس مع امرأة طارئة قد نقول ما تعلق القلب وإنما طرأت الشهوة، لكن مع امرأة تملكت عليه لبه فكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء. ومن ذا الذي يعلو على شهوة المال التي تفتك بمن تفتك حتى إنه لا يرد الحفنات من الشعير واديا كاملا مليئا بالبقر والغنم والإبل؟ لو تدبرت هذه الأعمال وجدتها قد خرجت عن نظائرها، وهذا مكمن التألق في هذا. ليس مجرد أنه عمل صالح ولكن هو عمل خرج عن نظيره، ولا شك أن هذا يحتاج أعلى نوع من أنواع الجهاد. لهذا أوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة عن طريق جبريل ومما وقعت في بني إسرائيل، وقصها النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. وهذا الذي كان يصبر به النبي وأصحابه لما تيه خباب: يا رسول الله أدعو الله لألا تستنصر الله لنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا خباب، لقد كان يؤتى الرجل في من كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه. فهذه يوطن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عليها: يا خباب، ليس الأمر سهلا، وليس الأمر أن أدعو لكم اليوم يفرج هذا ثم غدا ماذا، والله لا يتمن الله، لكنكم تستعجلون. فهذا أمر لابد من الانتباه لها، أن معالي الأمور لابد أن يكون بين يديها معالي الأعمال. نعم.
قال: بما أظهر الله فيها من قدرته العظيمة حيث خلق منها ولدا من غير أب، فقال تعالى: يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أما القنوت فهو الطاعة في خشوع، كما قال تعالى: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقد قال ابن أبي حاتم وساق بسنده، قال: أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. ورواه ابن جرير من طريق ابن لهيعة عن دراج به، وفيه نكارة.
هذا ضعيف.
وقال مجاهد: كانت مريم رضي الله عنها تقوم حتى تتورم كعباها. قال: والقنوت هو طول الركوع، هو طول الركود في الصلاة.
لو كان احد يستغني عن قيام تتورم فيه القدمان لكانت مريم، بل لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدمان، تتفطر قدمان. فتقول عائشة: يا رسول الله، تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وتأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الله يغفر لنا يا إخواني، والله العظيم ما أكثر إهمالنا وما أكثر بطالتنا. سبحان الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف وراءه ابن مسعود رضي الله عنه ليلا، فأطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام والقراءة، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقرأ هذا كهذا الشعر، وإنما يقف عند كل آية، فإن جاءت آية رجاء سأل، وإن جاءت آية عذاب استعاذ. قال ابن مسعود: حتى هممت بأمر سوء. سبحان الله. قيل لابن مسعود: بما هممت؟ قال: أن أجلس وأدعى من طول قيامي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والقنوط هو طول الركود في الصلاة، يعني امتثالا لقول الله تعالى: يا مريم اقنطي لربك. قال الحسن: يعني اعبدي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أي كوني منهم.
وسيدرك الإنسان يا أخواني قيمة هذا الجهاد يوما ما، فإن كان محسنا تمنى أن لو ازداد إحسانا، وإن كان مسيئا تمنى أن لو رجع عن إساءته، لكن كلنا سيندم، كلنا سيتمنى أن لو لم يكن على نحو ما كان، وأنه لو ازداد عملا. هذه الليالي تمرون من غير قيام لله سبحانه وتعالى، وهذه الأوقات التي تمرون من غير جهاد سنندم عليها، سنندم، وستعلم قدرك يوم توزع الفضائل والأقدار، وتعلم أصحاب الغرف الذين يتراءهم أهل الجنة كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. حتى قال الصحابة: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لمنازل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فلهذا هذه الحياة وهذا العمر منحة من الله، فأودعها، لا أقول أودعها طاعة، بل أودعها أعلى ما يكون من الطاعة، أودعها أعلى ما يكون من الطاعة. وليس الفقه والتوفيق أن تقوم بمجرد الطاعة، إنما الفقه والتوفيق أن تنتقي أعلاها، أن تنتقي على الطاعة. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يجاهدون في هذا الباب، باب انتقاء، هذا انتقاء أعلى الطاعات. لأن الإنسان، وهذا حالنا، واحد يقول طالما أنه على طاعة أو حتى في أمر مباح، طالما أنه على معصية فالحمد لله. ولهذا إذا فتح لنا باب المباحات فإننا نستكثر منه، وقد يأتينا الشيطان يقول ما هو بمعصية، يعني الإنسان إذا خرج وجاء وفتح وجلس مع كذا وراح وجاء، هذه مباحات الحمد لله لسنا نفعل المعاصي، فيأتينا الشيطان يستدرجني بدعوى أن لا أفعل المعاصي، أو يكون الإنسان على طاعة معهودة وترك نوعا من الجهاد أعلى. فالإنسان يسعى، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض لمثل هذا فليعمل عاملون. نعم.
قال: وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى: ركضت في محرابها راكعة وساجدة وقائمة حتى نزل الماء الأصفر في قدميها رضي الله عنها وأرضاها. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمتها قال: وساق بسنده عن يحيى بن أبي كثير في قوله: يا مريم اقنطي لربك واسجدي، قال: سجدت حتى نزل الماء الأصفر في عينيها. وذكر ابن أبي الدنيا
كل هذا احتاج إلى أدلة، لكن على كل فمريم قد امتثلت هذا الامتثال العظيم. نعم.
وذكر ابن أبي الدنيا قال: حدثنا الحسن ابن عبد العزيز قال: حدثنا ضمرة عن ابن شوذب قال: كانت مريم رضي الله عنها تغتسل في كل ليلة، ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بعدما أطلعه على جلية الأمر: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، أي نقصه عليك، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي ما كنت عندهم يا محمد فتخبرهم عنها معاينة كما جرى، بل أطلعك الله على ذلك كأنك حاضر وشاهد لما كان من أمرهم حين اخترعوا في شأن مريم أيهم يكفلها، وذلك لرغبتهم في الأجر. وساق باسناده عن عكرمة قال: ثم خرجت بها، قال يعني أم مريم بمريم، تحملها في خراقها إلى بني الكاهن بني ابن هارون أخي موسى عليهما السلام، قال: وهم يومئذ يلون في بيت المقدس ما يلي الحجبة من الكعبة، فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة، فإني حررتها وهي ابنتي، ولا تدخل الكنيسة حائض، وأنا لا أردها إلى بيتي، فقالوا: هذه ابنة إمامنا، وكان عمران يأمهم في الصلاة وصاحب قرباننا، فقال زكريا: ادفعوها لي، فإن خالتها تحتي، فقالوا: لا تطيب أنفسنا وهي ابنة إمامنا. فذلك حين اقترعوا بأقلامهم عليها التي يكتبون بها التوراة، فقرعهم زكريا فكفلها. وقد ذكر عكرمة أيضا والسدي وقتادة والربيع بن أنس وغير واحد دخل حديث بعضهم في بعض أنهم ذهبوا إلى نهر
هذه من الإسرائيليات وتحتاج إلى ثبوت. نعم.
أنهم ذهبوا إلى نهر الأردن واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم، فأيهم يثبت في جرية الماء فهو كافرها، فألقوا أقلامهم فاحتملها الماء إلا قلم زكريا فإنه ثبت. ويقال إنه ذهب صعدا يشق جرية الماء، وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم وعالمهم وإمامهم ونبيهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين.
وهذا في مشروعية القرعة، والقرعة مشروعة في أمتنا وفيما كان من قبل، فساهم فكان من المضحضين، وهنا أيضا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. والقرعة تشرع فيما إذا تساوت الحقوق ولا مرجح بينها، فيلجأ إلى القرعة. نعم.
قال تعالى: إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت: رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال: هذه بشارة من الملائكة لمريم عليها السلام رضي الله عنها بأن سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير. قال الله تعالى: إذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، أي بولد يكون وجوده بكلمة من الله، أي بقوله له كن فيكون. وهذا تفسير قوله:
يبشرك بكلمة منه. بكلمة منه، ما معنى بكلمة منه؟ بولد يكون وجوده بكلمة من الله، أي أن الله عز وجل يقول له كن فيكون، فليس هو الكلمة وإنما يكون بالكلمة. فعيسى ابن مريم كلمة الله بمعنى أنه كان بكلمة الله وليس هو كلمة الله. ولهذا قال سبحانه وكلمته ألقاها إلى مريم، ولم يقل وكلمته ألقاه إلى مريم، فليس هو الكلمة وإنما كان بالكلمة، فإن الكلمة ليست مخلوقة، وعيسى مخلوق صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وهذا تفسير قوله تعالى مصدقا بكلمة من الله كما ذكره الجمهور على ما سبق بيان. قال اسمه المسيح عيسى بن مريم أن يكون مشهورا بهذا في الدنيا ويعرفه المؤمنون بذلك، وسمي المسيح قال بعض السلف لكثرة سياحته، وقيل لأنه كان مسيح القدمين لا أخمص لهما، وقيل لأنه كان إذا مسح أحدا من ذوي العاهات برئ بإذن الله تعالى. وقوله تعالى عيسى بن مريم نسبة إلى أمه حيث لا أب له، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، أي له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما يحييه الله إليه من الشريعة ينزل عليه من الكتاب وغير ذلك مما منحه به، وفي الدار الآخرة يشفى عند
عيسى ابن الله، ليس عيسى ابن الله، إنما جاء عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم. ولو كان عيسى ابن الله كما يزعم هؤلاء لما صح أن يكون الله عز وجل إلها، فإن الإله لم يلد ولم يولد. نعم.
وفي الدار الآخرة يشفع عند الله في من يأذن له فيه، فيقبل منه أسوة بإخوانه من أولي العزم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وقوله ويكلم الناس في المهد وكهلا، أي يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال صغره معجزة وآية، وفي حال كهولته حين يوحي الله إليه بذلك. ومن الصالحين، أي في قوله وعمله، له علم صحيح وعمل صالح. وقال محمد
هذا معنى يكلم الناس في المهد وكهل، قال يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال صغره معجزة وآية، لأنه قال إني عبد الله آتني الكتاب، وفي حال كهوليته حين يوحي الله بذلك. نعم.
وقال محمد بن إسحاق وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني إذن عيسى عليه السلام جعل الله آية في أمور كثيرة، أولا أنه نزل بلا أب، بل نزل من مريم مباشرة بعد أن نفخ الله عز وجل فيها من روحي عن طريق جبريل، وثانيا أنه نطق في المهد. نعم. فقال إني عبد الله، وثالثا ما أجراه على يديه من المعجزات الخارقة، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. نعم.
قال محمد بن إسحاق وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكلم مولود في صغره إلا عيسى وصاحب جريج. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده
عن جاء في السنة بأنه نطق غير هؤلاء، لكن يعني قد تحمل ان ما لا اجل منهما. نعم. لكن تجمع الروايات في هذا. نعم.
وقال ابن ابي حاتم وساق بسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد الا ثلاثة، عيسى وصبي كان في زمن جريج وصبي اخر. قال فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك عن الله عز وجل قالت في مناجاتها رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، تقول كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج ولا من عزمي أن أتزوج ولست بغيا حاشا لله. فقال لها الملك
هذا ليس اعتراضا بل هو استفسار، بل هو استفسار وليس اعتراضا، كما قالت الملائكة واستفسرت من ربها عن هذا المخلوق الذي تجعله في الأرض. نعم.
فقال لها الملك عن الله عز وجل في جواب ذلك السؤال كذلك الله يخلق ما يشاء، أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء، وصرحها هنا بقوله يخلق ما يشاء ولم يقل يفعل كما في قصة زكريا، فالنصها هنا على أنه يخلق لئلا يبقى لمبطل شبهة، وأكد ذلك بقوله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي فلا يتأخر شيئا بل يوجد عقيب الأمر بلا مهلة، كقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي إنما مرة واحدة لا مثنوية فيها، فيكون ذلك الشيء سريعا كلمح بالبصر.
طيب قول الحافظ هنا كذلك الله يخلق ما يشاء أي هكذا أمر هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء، وصرحها هنا بقوله يخلق ولم يقل يفعل كما في قصة زكريا، كذلك الله يفعل ما يشاء، بل نصها هنا على أنه يخلق لئلا يبقى شبهة. أي شبهة تبقى؟ ما الذي أراده هنا الحافظ؟ نعم، رد على النصارى. أي نعم، وأن عيسى مخلوق. شوف هذه فائدة، لأنه في زكريا قال كذلك الله يفعل ما يشاء، هنا قال كذلك الله يخلق ما يشاء، فلم تبقى شبهة في هذا، وأن عيسى عليه السلام مخلوق، وهو أول ما نطق به ونفسه أقر قال إني عبد الله. ولهذا لا مع كون هذه آية، لكن حسب علمي ما أرى النصارى يبرزون هذه، هم يبرزون الولادة وأنا ولد بغير أب، لكن هل يبرزون أن عيسى تكلم في المهدي وكان أول ما نطق به قال إن عبد الله؟ هل يبرزون هذا؟ ما أدري، لأن هذا أكبر رد، لو أبرزوه هذا أكبر رد، إن عبد الله إبطال لإيه؟ كل معتقد النصارى فيها إني عبد الله، فلست ابن الله ولست الله ولست ثالثا ثلاثة، بل إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا، فهذه نبوة عيسى، وكونه مخلوقا وكونه عبدا لله سبحانه وتعالى أرسله الله عز وجل بالرسالة. إذن هذا أكبر رد على النصارى. فهل النصارى يقولون في عيسى أنه عبد الله ورسوله؟ ما يقولون هذا، إنما يقولون هو ثالث ثلاثة، ثلاثة أقانيم باسم الآب والابن وروح القدس، فالله عز وجل حل في عيسى. نعم.
قال تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل إلى آخر الآيات. يقول تعالى مخبرا عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى عليه السلام أن الله يعلمه الكتاب والحكمة، الظاهر أن المراد بالكتاب ها هنا الكتابة، والحكمة تقدم تفسيرها في سورة البقرة. والتوراة والإنجيل، فالتوراة هو الكتاب الذي أنزله الله على موسى بن عمران، والإنجيل الذي أنزل على عيسى
بن مريم. تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. طب التوراة والإنجيل، الإنجيل كتاب أنزله الله عز وجل على نبي الله عيسى، وقد جاء هذا الكتاب متعلقا بالتوراة بيد أنه حرم فيها بعض الأشياء، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني حصل تغير في بعض الشرع، لكن أساسها التوراة، فأساس الإنجيل التوراة، ولهذا التوراة أجل. من هنا قال ورق لرسول الله، هذا أنا موسى الذي أنزل الله على عيسى، ولا موسى؟ على موسى، مع أنه كان امرأ نصرانيا، لكن التوراة هي الأساس. طب تلك التوراة والإنجيل، فما الكتاب؟ فما الكتاب؟ علم الكتاب والحكمة، فقال الكتاب هنا الظاهر أن المراد بها الكتابة، الظاهر المراد بها الكتابة. نعم.
والإنجيل الذي أنزل على عيسى بن مريم عليهما السلام، وقد كان عيسى عليه السلام يحفظ هذا وهذا.
نعم.
وقوله ورسولا إلى بني إسرائيل، أي يجعله رسولا إلى بني إسرائيل قائلا لهم،
فدل هذا على أن الرسالة اصطفاء وليست اكتساب، فإنما الرسالة اصطفاء، والله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته، فالذي يجعل هذا رسولا ونبيا هو الله سبحانه وتعالى، وليست اكتسابا، إنما الرسالة اصطفاء. نعم.
وقوله ورسولا إلى بني إسرائيل، أي يجعله رسولا إلى بني إسرائيل قائلا لهم إني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وكذلك كان يفعل، يصور من الطين شكل الطير ثم ينفخ فيه فيطير عيانا بإذن الله عز وجل، الذي جعل هذا معجزة له تدل على أن الله عز وجل أرسله. وأبرئ الأكمه، قيل إن الذي يبصر إنه الذي يبصر نهارا ولا يبصر ليلا، وقيل بالعكس، وقيل هو الأعشى، وقيل الأعمش، وقيل هو الذي يولد أعمى، وهو أشبه، لأنه أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي، والأبرص معروف. قال وأحيي الموتى بإذن الله. قال كثير من العلماء بعث الله كل نبي من الأنبياء بما يناسب أهل زمانه، فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم السحرة، فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل سحار، فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من الأبرار. وأما عيسى عليه السلام
ولهذا كان أول من آمن بموسى عليه السلام من أضر الناس بأن ما جاء به هو الحق وهم السحرة، فألقي السحرة ساجدين، فكانوا في بدء النهار من جندي فرعون وخاصة فرعون، وكانوا في آخر النهار بعد هذه المنازلة من عباد الله المؤمنين الذين قالوا لفرعون فاقض ما أنت قاض. هذا إيمان ثابت راسخ، لأنهم يعلمون أن ما جاء به موسى عليه السلام ليس سحرا، فتيقنوا بما لم يتيقن به غيرهم، وهذا دليل للسنة والجماعة على أن التصديق يتفاضل واليقين يتفاضل، فليس إيمان الناس واحدا في التصديق خلافا للمرجئة الذين يقولون بأن الناس في التصديق واحد، وإنما يحصل تفاضل بعد ذلك باعتبار العمل لا باعتبار الإيمان، فالإيمان عندهم شيء واحد والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، أما التفاضل يحصل باعتبار أعمال لا باعتبار إيمان، ولهذا يقولون بأن إيمان الناس واحد، بل إيمان أي أحد في هذه الأمة وإيمان جبريل واحد، لأن عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنه لو نقص كفر، لو نقص كفر صاحبه، فلهذا لا يزيد ولا ينقص، هذا مبني على هذا. وما أهل السنة والجماعة فيقولون التصديق إيه؟ يتفاضل، تصديق يتفاضل، فليس تصديق أبي بكر كتصديق غيره، وليس تصديقنا كتصديق من سبقنا من الأئمة، فالتصديق نفسه يتفاضل. إذا كان الإنسان عالما بالشيء خبيرا به فلا شك أن تصديقه به أعلى ممن لم يعلم ذلك. من هنا تعجب بالموقف صحرة فرعون، كيف أنهم قدموا أعلى ما يكون من الثبات في أقصر وقت مجرد رأوا هذا. ليه؟ لأن صار عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم، ومن اليقين ما ليس عند غيرهم، لهذا قالوا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما كرهتنا عليه من السحر. ما درسهم موسى سنوات طويلة حتى وصلوا إلى هذا اليقين، إنما هم أدرى من غيرهم. إذن هذا التصديق هذا اليقين يتفاضل، فالناس يتفاضلون باعتبار التصديق ويتفاضلون أيضا باعتبار الأعمال. نعم.
قال وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة، فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة، فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد أو على مداواة الأكمه والأبرص، وبعث من هو في قبره رهن إلى يوم التناد. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله في زمان الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء، فأتاهم بكتاب من عند الله عز وجل، لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بصورة من مثله لم يستطيعوا أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وما ذاك إلا لأن كلام الرب عز وجل لا يشبه كلام الخلق أبدا.
فالفرق بين كلامه وبين كلام البشر كالفرق بين صفته وصفة البشر، بين علمه وعلمنا، بين قدرته وقدرتنا، بين حلمه وحلمنا، وهكذا. نعم. فالعرب أدرى الناس بأن هذا القرآن ليس كلام بشر، ولو كان كلام بشر لقدروا أن يأتوا بمثله وأعلى منه، فإنهم الذين يمهرون في هذا ويتألقون في هذا، فما كانت فصاحتهم بتكلف، ما كانت بتكلف، بل أسهل شيء عليهم الفصاحة، حتى إن الفصاحة لتشبه النفس، ما في تكلف ولا استدعاء معاني صعبة، إنما الفصاحة عندهم قد أعطوها كما يعطون النفس، ما في تكلف مطلقا. فإذا أردت الفصاحة فما عليك إلا أن تعيش مع هؤلاء فقط، لا مدرس يدرسك بأن المرفوعات كذا والمنصوبات كذا والمجزومات كذا ولا شيء من هذا، إنما التعلم تعالى اجلس اسمع، ولا فرق بين واحد وآخر، ما في هذا ماهر في اللغة العربية وهذا وهذه امرأة أمية، لا، إنما الفصاحة واللسان هذا من أمر ما يكون ما كانوا عليه ما كانوا عليه. فلهذا نسب أن تكون الآية التي أعطاها الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم هي هذا القرآن العظيم، والله عز وجل يسبب الأسباب، فجعل مهارة العرب في هذا ليحصل أيضا أن الله عز وجل يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم من الآيات أعلى ما يعطي أحدا. ولهذا كل آية أتاها الله نبيا من الأنبياء انتهت بموته، فإبراء الأكمه والأبرص والحلمة وكذا خلاص بموت عيسى، خلاص العصا وكذا، والآيات التي أتاها الله عز وجل موسى بموت موسى خلاص، نعم نعم برفع عيسى، نعم دائما سبحان الله يسبق لسانه فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتاه الله إياه ماذا؟ آتاه آية بقي التحدي بها إلى آخر الزمن، التحدي إلى الآن موجود، فليأتوا بصورة مثله بعشر صور فليأتوا بمثله، تنوع التحدي ولا أحد إلى الآن يأتي بهذا، ليس كما تقول المعتزلة هذا بالصرفة، فالله عز وجل يصرف هؤلاء أن يأتوا بمثله وإلا هم قادرون، إذ كيف يكون العرب على هذه الفصاحة والبلاغة ولا يأتون بمثل قل هو الله واحد أو بمثل إن أعطيناك الكوثر؟ فقالوا الدليل من دليل الصرفة، أي أن الله يصرف هؤلاء ولو قادرون، وبئس هذا القول، بل إنه المصادم لكتاب الله، ولا يصلح التحدي ممن عطل الله عز وجل قدرته وقوته، إنما هذا التحدي باق. وإذا أردت أن تعرف لماذا لم يأتي العرب بذلك فاعلم أن الفرق بين كلامهم وكلام الله كالفرق بين علمه وعلم الله، بين قدرتهم وقدرة الله، فإن كلام الله عز وجل صفته، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال وقوله تعالى وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، أي أخبركم بما أكل أحدكم الآن وما هو مدخر في بيته لغد، إن في ذلك أي في ذلك كله لآية لكم على صدقي فيما جئتكم به إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة.
هذا من الله سبحانه وتعالى إقامة للحجة على الناس، فالله عز وجل يقيم الحجة على الناس، والله سبحانه وتعالى يحب ذلك ويأمر بهذا، ومن هنا أرسل الرسل وأنزل الكتب رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه العذر من الله. ولهذا الإنسان يستفيد من هذه فائدة، وهي يا إخوان أن الإنسان يشتغل بالبيان وإقامة الحجج على الأنام قبل إصدار الأحكام، يشتغل بالحجج والبيان على الأنام قبل إصدار الأحكام، لا تنشغل بإصدار الأحكام قبل أن تعلم الناس وقبل أن تخبر الناس، علم الناس ثم احكم، أخبر الناس ثم احكم عليهم، لا يكن شغلك منذ أن تتعلم الحرف الأول في العلم أن هذا كافر، أن هذا مبتدع، أن هذا فاسق، ما هكذا تعامل النبي ولا تعامل أصحاب النبي ولا تعامل العلماء. أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال، علم الناس. وإن كنت لأكثر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهله معادل من ينبههم، إنما نكفر من عرف دين الرسول ثم عاداه. فعرف الناس، الإنسان ينشغل بهذا تعريف الناس أمام القبور أو كذا، اشتغل بهذا، سمعت واحدا يتكلم كلمة كفرية أو يفعل فعلا كفريا اشتغل بإبلاغ الحق، علمه علمه أولا قبل أن تصدر عليه أحكامك، علمه أولا، اشتغل بالبيان وإقامة الحجج. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى نوع الحجج في دعوة الخلق، فكانت الآيات، كان يكفي القرآن، كان يكفي التوراة، كان يكفي الإنجيل، لكن مع ذلك ما من نبي إلا وقد أعطاه الله عز وجل من الآيات المعجزات ما على مثله يؤمن البشر. فمع الإنجيل إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى وكذا وكذا وكذا، مع النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن تسبيح حصى وانشقاق قمر وكذا وكذا. يعني إذن الحجج تنوعت، ولهذا قال سبحانه قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ولا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى، ومن أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم. ومن يشقق رسول من بعد ما تبين له الهدى، يبين الإنسان يشغل نفسه بالبينات، وقد يكون عند الإنسان تأويلات، وقد يكون فاضل جدا وما يفهم آية. من أفضل من عدي بن حاتم الذي وضع خيطا أبيضا وخيطا أسود تحت الوسادة يجعل ذلك عمدة الإمساك والأكل؟ من أجل صحابة كقدامة بن مضعون ومن معه يشربون الخمر ويظنون أنهم إذا كانوا آمنوا، إذا كانوا مؤمنين ويتقون ويعملون الصالحات أنه ما في حرج عليهم، إنما الحرج على من لم يكن كذلك. ويشربون الخمر استحلوا شربها، ولكن ما كفروا لأنهم تأولوا ذلك، ما شربوا شيئا يعلمون أنه محرم بالنسبة لهم ولحالهم. حتى استشار فيهم عمر رضي الله عنه أصحابه وأقاموا الحجة عليهم. يشربون الخمر، والمرأة لما زانت وأتى بها إلى عثمان رضي الله عنه، وعادي جدا تقول وعملت وسويت، عمر كان يقول لما جاء إلى عثمان، عثمان يقول جرأة هذه المرأة كأنها لا تعرف التحريم. يعني شك عثمان هذه المرأة أصلا ما تعرف أن هذا حرام. ليه؟ لأن تتكلم عادي، تتكلم عادي، الإنسان ما تكلم بالمعصية تراه إيه يتكلم فيها بكل جرأة، بل قد يرى لها فضائل كمان في بعض الأمور يعني والأحوال. يبقى اعلم أن جاهل، هذا جاهل، يبقى علمه. فالإنسان يشتغل بالبيان وإقامة الحجج. ولهذا الله سبحانه وتعالى أرسل عيسى عليه السلام بماذا؟ بالإنجيل. لكن مع ذلك أعطاه ماذا؟ أعطاه أن يخلق لكم من الطين كهذا الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين. يبقى تنوعت هذه الأشياء حتى تقام الحجة على الناس. فإذا الإنسان يشتغل يا إخواني بكثرة الحجج وإقامتها على الناس حتى تنقطع المعذرة. لما تعظون قوما لهم لكم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إن بما يئس من أبي طالب حتى أتوا في أنفاسه الأخيرة، مع أنه عاش معه ظهرا طويلا يدعوه، لكن مع ذلك أتاه في الأنفاس الأخيرة وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. فطالب العلم والداعية ينشغل بطريقة القرآن. وما طريقة القرآن؟ كثرة الحجج والبراهين والبيان حتى يقطع المعذرة عن الأنام، فلا يبقى لأحد حج عند الله ويقول يا ربي ما بلغني فلان ولا بلغني علان، فتكون كتما للعلم. يبقى اشتغل بهذا البيان، انصح ثم انصح ثم انصح، وبين ثم بين ثم بين. نعم. ما احنا قلنا ان هذا اصله التوراة، لكن احل له بعض الذي حرم عليه. نعم.
ومصدقا لما بين يدي من التوراة، اي مقررا لها ومثبتا.
نعم هكذا يقول، ومصدقا لما بين يدي من التوراة. نعم.
ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فيه دلالة على ان عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة التوراة، وهو الصحيح من القولين.
نعم.
ومن العلماء من قال لم ينسخ منها شيئا،
لم ينسخ منها شيئا،
وإنما أحل لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه خطأ، فكشف لهم عن المغطى في ذلك، كما قال في الآية الأخرى ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه والله أعلم.
والأول أصح، نوزخ بعض شريعة التوراة كما قال سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا. والنسخ ما ينكر، قد يكون في الشريعة الواحدة، نسخ يكون في الشريعة الواحدة كما في شريعتنا. نعم.
ثم قال: وجئتكم بآية من ربكم، أي بحجة ودلالة على صدقي فيما أقوله لكم، فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، أي أنا وأنتم سواء في العبودية له والخضوع والاستكانة إليه، هذا صراط مستقيم.
نعم، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، فلست ربكم، إنما الله ربي وربكم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهدا ما دمت فيهم. نعم، طيب نكتفي بها. نعم، يدل على ايه؟
على ان الملائكة كانت تأتيها، يعني
الملائكة كانت تأتيها
كثيرا.
ماذا يعني ايه الاشكال في ذلك؟ ايوه يعني ما في اشكال، يعني كثير قليل، مؤمن الملائكة كانت تنزل اليها كما جاءت الملائكة ايضا يحيى عليه السلام وهو قائم مصلي في المحراب. كيف يعني؟ مش فاهم ايه الاشكال.
الملائكه
ايه الدليل انك تكرس؟
قول
ابن
كثير رحمه الله تعالى ان الملائكه كانت تاتيهم عن الملائكه، انهم امروها بكثره العباده.
طب امروها؟ نعم امروها، ممكن مره ممكن مرتين، ممكن مره ممكن مرتين، ممكن عشره ممكن مئه، ايه الاشكال يعني؟ اقصد في اشكال ان يكون هذا مره او مرتين او عشره او عشرين؟ ما في اشكال.
قول لمن قال
ما لها دخل، الملائكة ما لها دخل بالنبوة، ليس الملائكة لا تنزل إلا على نبي، ما أحد قال هذا، لأن هذا حينئذ لا يستوي في ذلك المرة والعشر. نعم، لو وضعنا يعني هذا الضابط الملائكة لا تنزل إلا نبي، يبقى خلاص ما في فرق بين مرة وبين عشر.